بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا اليوم الأحد عن تأسيس قواعد الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية في العالم العربي مع التركيز على دول الخليج. التفاصيل مع الزميل ميخائيل ألندرينكو.
بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا اليوم الأحد تناول إشاعة الديمقراطية في العالم العربي، وذكر التقرير أن الحكم الدكتاتوري هو الحكم السائد في الدول العربية، لكن بعض الأنظمة الخليجية تمارس تجارب ديمقراطية، وكانت التجربة الأخيرة من هذا النوع في البحرين التي أجري فيها تصويت شمل الرجال والنساء لأول مرة في السنوات الثلاثين الماضية. ومن المتوقع أن تجري البحرين انتخابات أوسع في وقت لاحق من هذا العام، كما ينتظر إجراء انتخابات برلمانية في قطر بعد سنتين أو ثلاث من الانتخابات البلدية التي شهدها هذا البلد الخليجي عام 1999 والتي شاركت فيها النساء. إلا أن الكويت وهي الدولة الخليجية الأولى التي انتخب سكانها برلمانا عام 1963 حلت الهيئة التشريعية ومنعت النساء من التصويت حسب ما قال التقرير، مشيرا إلى أن طريق دول الخليج إلى الديمقراطية يبدو وعرا بعض الأحيان. وذكرت الوكالة أن أعضاء البرلمان انتقدوا بعض الوزراء بشدة لمخالفات يزعم أنهم ارتكبوها، مما يعتبر موضوعا محظورا في بقية الدول العربية في الخليج. وتابع التقرير أن كافة الدول العربية التي تتمتع بما يشبه مؤسسات ديمقراطية تعيش وضعا مماثلا هذا، ويطالب الفلسطينيون زعيمهم ياسر عرفات بإجراء إصلاحات ديمقراطية، كما يشتكي سكان دول عربية كثيرة من أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجرى فيها ليست إلا خدعة وأنهم لا يتمتعون بحريات حقيقية. وقال منصور الجمري قائد الشيعة البحرينيين والمعارض السابق، قال بعد الإدلاء بصوته خلال انتخابات بلدية في وقت سابق هذا الشهر إن هذه الانتخابات هي منطلق للديمقراطية في بلاده، لكنه أضاف أن الوقت سيظهر إذا كانت ديمقراطية البحرين تتطابق والمعايير الدولية. يذكر أن الانتخابات البحرينية جزء من عملية إشاعة الديمقراطية التي دشنها الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، إلا أن الملك يخطط لتعيين أعضاء إحدى الهيئتين التشريعيتين مما سيسمح له بالسيطرة على سن القوانين. وكان الناشطون الشيعة قد أبدوا تحفظاتهم لخطة الملك. الشيعة الذين يؤلفون غالبية سكان البحرين أجروا حملة عنيفة من أجل إعادة تأسيس البرلمان أواسط التسعينات، مما أدى إلى أعمال القمع من قبل الحكومة لأن أعضاء أسرة آل خليفة الحاكمة هم من السنة. خلال الجولة الأولى من الانتخابات البلدية التي أجريت في البحرين في 9 أيار والجولة الثانية في 16 أيار الحالي، كان الرجال والنساء يقفون في دورين منفصلين أمام صناديق الاقتراع بسبب العادات الإسلامية المحافظة. ومع أن النساء منحن حق التصويت والاقتراع لأول مرة منذ عام 1971 عندما حصلت البحرين على الاستقلال عن بريطانيا، لكنهن لم ينتخبن. وجاء في التقرير أن عمليات التصويت والانتخاب تستبعد النساء في الكويت، ذلك أن الأصوليين الإسلاميين والمحافظين القبليين ما يزالون يرفضون تغيير قانون الانتخابات لصالح النساء. ونسب التقرير إلى عبد الله بشارة الدبلوماسي الكويتي الذي كان أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي بين عامي 1981 و 1993 أن الديمقراطية الكويتية لها نواقص خطيرة. أما في قطر فلم تفز أي من النساء الست اللواتي رشحن أنفسهن للمجلس البلدي المؤلف من 29 شخصا، لكن الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني اتخذ إجراءات ديمقراطية كثيرة منذ خلع أباه عام 1995، فقد ألغى الأمير الجديد رقابة الصحف وأغلق وزارة الإعلام. وأشار التقرير إلى أن صغر سن حاكمي قطر والبحرين قياسا إلى غيرهما البالغين 52 سنة إضافة إلى اتصالاتهم في الغرب قد يكون سببا في انفتاحهما أمام الإصلاحات. ونقل التقرير عن عبد الله السحار المحلل السياسي في جامعة الكويت أن توجه الكويت نحو الديمقراطية يعود جزئيا إلى وضعه الاقتصادي، مشيرا إلى أن ثروة دول الخليج التي سببت منح سكانها التعليم والسكن يجب أن تساعد في إشاعة الديمقراطية. وأضاف السحار أنه رغم المرحلة البدائية للديمقراطية في دول الخليج إلا أنها ستنطلق في شكل أحسن مقارنة ببقية الدول العربية، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية، لكن ليس هناك ضمان في أن تزدهر الديمقراطية في الخليج، وذلك بسبب المعارضة الشديدة من قبل العربية السعودية بحسب التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء اليوم الأحد.
عقد صحفيو المنطقتين الكرديتين في شمال العراق ندوة إعلامية مشتركة لتنسيق الجهود ضمن حملة مكافحة الإرهاب. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
علمت إذاعة العراق الحر من صحفيين وإعلاميين مستقلين أن الصحفي وإعلامي كردستان العراق في منطقتي الإدارتين الكرديتين على حد سواء سيعقدون ندوة مشتركة لفصح الإرهاب والعمليات الإرهابية التي تهدد الإدارتين الكرديتين في أربيل والسليمانية، كما وسينسقون فيما بينهم الجهود في مجال مطاردة الإرهاب والإرهابيين على صعيد الصحافة والإعلام. وعلى صعيد الصلة، أفادت إذاعة الاتحاد الوطني الكردستاني في نشراتها الإخبارية أمس وصباح هذا اليوم أن مكتب الإعلام المركزي التابع للاتحاد يعمل على استضافة ندوة لجميع القنوات الإعلامية في منطقتي الإدارتين الكرديتين من أجل توحيد الخطاب الإعلامي الكردي والتنسيق بين قنواته في مجال مكافحة الإرهاب. فضائية سحر التلفزيونية الإيرانية من جانبها أوردت النبأ هذا أول أمس في نشرتها الإخبارية. يذكر أن الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سبق وأن شكلا غرفة عمليات مشتركة قبل فترة لمكافحة الإرهاب والأعمال الإرهابية، وفي حينه قامت إذاعة العراق الحر بتغطية نبأ تشكيل الغرفة تلك. هذا وكانت كلية القانون والسياسة بجامعة دهوك قد دشنت موسمها الثقافي الثاني الذي صادف وقوعه في شهر أيار الجاري في قاعة الكلية بمحاضرة تحمل عنوان الإرهاب والقانون والعلاقات الدولية بعد أحداث 11 أيلول في أمريكا، ومن المحاضرات التي ستلقى في الموسم الثقافي الحالي للكلية محاضرة تحت عنوان العلاقات الدولية في ظل مرحلة الحرب العالمية ضد الإرهاب لجعفر إبراهيم نائب رئيس الفرع الأول للحزب الديمقراطي الكردستاني، وأخرى لماركو جيميس من منظمة ICRC الأجنبية الإنسانية، وهي بعنوان الحرب ضد الإرهاب واحترام القانون الإنساني العالمي، ومحاضرة ثالثة عن تأثير أحداث 11 أيلول في أمريكا في تنسيق القانون الدولي ضد الإرهاب للدكتور محمد أحمد رمضان عميد كلية القانون والسياسة في دهوك. مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد دعا في رسالة تهنئة له بمناسبة المولد النبوي الشريف إلى قطع دابر الطريق على المتفكرين بالإسلام في إشارة منه إلى الجماعات الإرهابية. يذكر أن أقليم كردستان العراق كان قد شهد في الآونة الأخيرة وقوع عدد من الأعمال الإرهابية فيه نفذ معظمها من قبل الحكومة العراقية حسب التحقيقات التي نشرت عنها، كما شهد أيضا تهديدات من جماعات مصنفة على الإرهاب موجهة إلى الأحزاب العلمانية الكردية. ففي وقت سابق دعت منظمة أنصار الإسلام مقاتلي الحزب الشيوعي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب علمانية أخرى إلى إلقاء السلاح والاستسلام لمسلحي المنظمة المذكورة. من جانب آخر أفادتنا المصادر كردية وعراقية مطلعة أن الحكومة العراقية ماضية في إرسال من وصفتهم بالجواسيس والمخربين والإرهابيين إلى كردستان العراق للقيام بالأعمال الإرهابية، وتتوقع هذه المصادر أن ينفي من وصفتهم بعملاء النظام العراقي أعمالا إرهابية داخل كردستان في المستقبل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى مستمعي الكرام في أربيل، حيث ركزت وسائل الإعلام الكردية على حملة التعريب التي تشنها السلطات العراقية في المنطقة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا أحمد سعيد.
أشارت وسائل إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى استمرار الحكومة العراقية على سياسات التعريب التي تنتهجها بحق المناطق الكردية الخاضعة لها، ومما قالته صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب في آخر عدد لها أنه في إطار ما سمتها بالسياسة العنصرية لتعليل مناطق كركوك ورفع نسبة الوجود العربي فيها، تعكف دائرة بلدية كركوك حاليا على فرز مساحات شاسعة من الأراضي تمتد بين قرية تسمى ببنجا علي وجبل بور في الجنوب الشرقي لمدينة كركوك، تمهيدا لتوزيعها على المستوطنين الجدد من العرب القادمين من وسط وجنوب العراق. هذا وكانت السلطات العراقية قد شيدت في الأعوام الأخيرة قرى وأحياء جديدة لهؤلاء المستوطنين على أراضي السكان الأصليين الكرد، وفي قرى كردية دمرت بالكامل هناك خلال عمليات الأنفال التي وصفتها خبات بالمشؤومة. وتناولت صحيفة خبات التطورات الأخيرة في إجراءات تعريب كردستان، وقالت أنه في آخر خطوات سياسة بغداد العنصرية لتعريب المناطق الكردية الخاضعة لسيطرتها، منعت سلطات النظام العراقي وأجهزته الأمنية في مناطق مخمور وديبقة دفن الموتى من الكرد في مقابر تلك المناطق، إلى جانب منع المواطنين الكرد من زيارة قبور موتاهم فيها. وأضافت الصحيفة تقول أن آخر جهود الحكومة العراقية لتوسيع سياستها العنصرية في تعريب كردستان العراق اتخذت السلطات العراقية إجراءات تشجيعية جديدة، كان آخرها تخصيص مبلغ 4 ملايين دينار من الطبعة العراقية لكل مستوطن عربي في كركوك ينقل رفات أجداده من مدافنها في وسط وجنوب العراق إلى المناطق الكردية المستعربة، وذلك بعد إحضارها أمام لجنة مختصة شكلت في محافظة كركوك للتأكد منها في خرق فاضح لكل الشرائع السماوية والإنسانية حسب تعبير الصحيفة. وعلى الصعيد ذي الصلة بالسياسات العراقية المتبعة في المناطق الكردية الخاضعة للحكومة العراقية، هذه السياسات التي تصفها الأطراف السياسية الكردستانية بالعنصرية، قالت إذاعة صوت شعب كردستان التي يديرها الاتحاد الوطني الكردستاني في نشرتها الإخبارية صباح هذا اليوم أن السلطات العراقية اعتقلت راعيين كرديين للأغنام هما علي رمضان ومبارك جمعة، وكلاهما من مواليد النصف الأول من السبعينات في القرن الماضي. اعتقلتهما عند قرية بنجت بناحية سوان شمال محافظة كركوك، وأودعتهما مصيرا مجهولا، علما أن القرية هذه تقع عند خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية والمنطقة الكردية المشمولة بالحماية الدولية في كردستان. جدير ذكره أن المناطق الكردية في ناحيتي شوان وأطنكوبلي شمال وشمال غرب مدينة كركوك تعرضت إلى سلسلة من الاعتداءات من جانب الحكومة العراقية، وفي حينه عرضت إذاعة العراق الحر لجوانب منها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
كما تناول مراسلنا في السليمانية أخبارا أخرى عن حملة التطهير العرقي التي أطلقتها الحكومة المركزية في بغداد ضد سكان المناطق الشمالية. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر، الذي أشار أيضا إلى أن مفرزة عراقية عسكرية اعتقلت عددا من أهالي المنطقة ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.
نشرت صحيفة كردية محلية صباح هذا اليوم خبرا عن قيام المفارز التابعة للجيش العراقي باعتقال اثنين من الرعاة الكرد في قرية بنجد التابعة لناحية شوان، وهما هلو رمضان مواليد عام 1982 ومبارك جمعة من مواليد 1975، وساقتهما إلى جهة مجهولة. وأشارت الصحيفة إلى أن قرية بنجد هي واحدة من القرى الواقعة على خط التماس بين قوات بيشمركة كردستان والجيش العراقي. ومن جهة أخرى أفاد قادمون من كركوك أن حكومة بغداد تبدي التسهيلات اللازمة للمواطنين العرب الذين تستقدمهم إلى كركوك، وتبذل لهم المنح المالية بسخاء تشجيعا لاستقرارهم في المنطقة. وبحسب شهود عيان قدموا من كركوك أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من حملة حفر الآبار الارتوازية، حيث يبلغ عدد الآبار في المرحلة الأولى 800 بئرا ارتوازية، وتم توصيل التيار الكهربائي وتوفير مضخات الديزل لهذه الآبار التي ستتم الاستفادة منها في الموسم الزراعي. وبحسب القادمين من كركوك أن مرحلتين أخريتين للمرحلة الثانية تتضمن حفر 700 بئرا، ومن المؤمل إنجازها قبل نهاية العام الحالي. وهذه الآبار هي تحفر لمصلحة المواطنين العرب الذين استخدمتهم السلطات إلى منطقة كركوك. وفي السياق نفسه أعلنت لجنة مناهضة التطهير العرقي بأن 15 عائلة عربية وصلت كركوك حديثا قادمة من المحافظات الوسطى والجنوبية، وتم إسكانهم في الدور المحجوزة. وأوضحت اللجنة أن هذه العوائل وزعت على أحياء الضباط وسبع نيسان والشورجة والدوميز وأحياء أخرى قريبة منها. وزادت اللجنة التي مهمتها مناهضة التطهير العرقي التي تمارسها حكومة بغداد في كركوك، زادت بأن 6 عوائل عربية أخرى استخدمت من الديوانية تم إسكانها في قضاء مخمور، فيما تم إسكان 3 عوائل عربية أخرى في ناحية ديبقة. وفي إشارة إلى ممارسات الأجهزة الحكومية في كركوك لسياسة التطهير العرقي، أوضحت الجمعية أن اتحاد نساء كركوك قام بتوزيع مكائن الخياطة على ربات البيوت في محافظة كركوك، ولكن الاتحاد استثنى العوائد الكردية والتركمانية من التوزيع. والغريب في الأمر بحسب الجمعية أن العوائد الكردية أو التركمانية حرمت من هذه المنحة حتى ولو كانت منتمية إلى الحزب الحاكم، لأن الأوامر الصادرة من الجهات العليا والتي نفذها اتحاد نساء كردستان تقضي بأن يكون التوزيع خاصا بالعوائل العربية فقط. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
Oh,
تابع مراسل إذاعة العراق الحر في عمان المواقف المتباينة بين الحكومة الأردنية والاقتصاديين بشأن انفتاح العراق تجاريا على دول الجوار وما يتركه من آثار سلبية على الاقتصاد الأردني. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة المهندس علي أبو الراغب محاولاتها بالطمأنة بأن الانفتاح العراقي على دول الجوار لن يؤثر بشكل مباشر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فإن رجال الأعمال لا يخفون مخاوفهم من تناقص حجم الصادرات وتأثر القطاعات الاقتصادية التنموية. الوزير المعني بالموضوع صلاح الدين البشير وزير الصناعة والتجارة أطلق تصريحات صحفية رحب فيها بالتقارب بين العراق ومحيطه العربي باعتبار أن فكر الأردن ينبع من انتمائه واعتزازه بقوميته العربية، وقال إن التقارب يعني في النهاية تعزيزا للعلاقات مع الأردن، وأن نجاح العراق في كسر الحظر والعزلة هو نجاح للأردن. وعلق أحد الاقتصاديين بالقول إن هذا كلام لا معنى له في الحسابات الاقتصادية، فقد تراجعت الصادرات وفق البروتوكول التجاري ولم ينفذ من العقود المبرمة أكثر من 40 مليون دولار طلب إلى أصحابها ترحيلها إلى البروتوكول السوري. ونظرا لما يمثله الترحيل من كلفة إضافية ارتأى أصحابها إلغاءها. وأبدى الاقتصادي الذي طلب عدم ذكر اسمه مخاوفه من اتجاه السياسة الاقتصادية الأردنية نحو الولايات المتحدة على حساب سياسات اقتصادية أخرى. وكان الوزير البشير قال في تصريحاته إن الأردن يرتب علاقاته الاقتصادية وفق ما يعمل على تعزيز العمل المشترك، وأن التعامل مع هذا الموضوع يتم بشكل مدروس ومتوازن. عضو غرفة صناعة عمان نايف القصراوي وهو الذي تتم معظم نشاطاته الاقتصادية مع العراق قال إن الانفتاح العراقي ألحق آثارا سلبية بالاقتصاد الأردني خاصة الصناعات الغذائية والبلاستيكية، فيما قال رجل الأعمال ميشيل صايغ إن ذلك سيؤثر سلبا على مجمل العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية. وقال الصناعي مروان خرفان إن الوضع الاقتصادي مع العراق يسوده غموض غير مبرر. ويذهب محللون اقتصاديون قريبون من التوجه الحكومي إلى القول إن هناك تكيفا تدريجيا للاقتصاد الأردني مع التغير في التوجهات الاقتصادية العراقية، ويدعو هؤلاء باستمرار القطاع الصناعي إلى تعزيز نوعية الصادرات إلى العراق والارتقاء بمستوى الجودة والمواصفات للبضائع المصدرة لتعزيز قدرتها التنافسية. الاقتصاديون الأردنيون يلحون على أن السبب الرئيس لانحسار العلاقات الاقتصادية مع العراق يكمن في عدم إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، رغم أن العراق أبرم 10 اتفاقيات مع دول عربية أخرى باتت سلعها تنافس السلع الأردنية التي لا تتمتع بأي حماية. وطالب هؤلاء في كل بياناتهم واجتماعاتهم بتبيان الأسباب الموجبة لإحجام الحكومة عن توقيع هذه الاتفاقية. ويقول مصرفيون أردنيون إن الانفتاح العراقي سيؤدي إلى تراجع قيمة الاعتمادات المالية للتجار العراقيين التي كانت تستفيد منها المصارف الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد مقابل وديعة التي كان القطاع الخاص العراقي يلجأ إليها. الحكومة الأردنية من جانبها تقول إن العلاقة الراهنة مع العراق هي في وضعها الأفضل ولا تستدعي عقد اتفاقية للتجارة الحرة. وفي ظل هذه التباينات في الآراء، فإن الخبير الاقتصادي محمد الصمادي يؤكد أهمية وجود استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم على المديين المتوسط والبعيد تجاه العراق بهدف الوقاية من أي ضربات اقتصادية تحدث على غير المتوقع في منطقة يحكمها عدم الاستقرار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة بريطانية تعرض لأبعاد عملية توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق بعد التحذيرات الصادرة عن كبار القادة العسكريين من مخاطر ضرب العراق. التفاصيل مع الزميل أكرم أيوب.
نشرت صحيفة ساندي تلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم مقالا جاء فيه أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تعرض إلى ضغوط شديدة من قبل صقور الحزب الجمهوري بعدم التراجع عن استخدام القوة للإطاحة بصدام حسين عن السلطة، وذلك في عقاب التحذيرات التي صدرت عن كبار القادة العسكريين من المخاطر الكبيرة المحيطة بمهاجمة العراق. الصقور حذروا الرئيس بوش من وضع مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك، مطالبين بعدم الرجوع إلى سياسة احتواء صدام التي انتهجها الرئيس السابق بيل كلينتون. ونقلت الصحيفة عن ويليام كريستل رئيس تحرير الصحيفة الأمريكية الأسبوع ستاندرد أن مصداقية الولايات المتحدة والبناء الأمني الذي تحقق بعد أحداث 11 من أيلول موضوعة على المحك هي الأخرى إلى جانب مصداقية الرئاسة. وتأتي هذه الدعوات في عقاب التحذيرات التي وجهها كبار القادة من العسكريين بعدم توافر الإمكانية لغزو العراق قبل مطلع العام المقبل، ومن إمكانية قيام صدام بالرد عن طريق استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وتطرقت الصحيفة إلى تأكيد الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية الوسطى المسؤولة عن منطقة الخليج على التقديرات التي وضعها البنتاغون والمتمثلة في الحاجة إلى ما لا يقل عن 200,000 جندي لضمان الإطاحة بصدام على حد قول الصحيفة. وذكرت الصحيفة البريطانية أن تسريب هذه المعلومات إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جاء محاولة لحشد الدعم لتحذيرات العسكر، مما أثار التكهنات بأن الرئيس الأمريكي تخلى عن التزامه السابق باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عملية تغيير النظام في بغداد. ولاحظت الصحيفة بأن مثل هذا التغيير سيبهج غالبية الحكومات الأوروبية ويزيل الضغوط عن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من الجناح اليساري في حزب العمال. وأشارت الصحيفة البريطانية أيضا إلى التقارير التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عن نماذج المحاكاة التي كشفت أن الغزو المبكر لبلد كبير مثل العراق سيضع ضغوطا كبيرة على القوات الأمريكية. كما لفتت الصحيفة البريطانية إلى التحذيرات الصادرة عن مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة من تأثير العمليات في أفغانستان على المخزون من الأسلحة الذكية اللازمة لإلحاق الهزيمة بالطاغية العراقي بحسب تعبير الصحيفة. وقال الصحيفة ساندي تلغراف إن التقارير المذكورة تزامنت مع إعلان بوش أمام البرلمان الألماني الأسبوع الماضي، والذي صيغت عباراته بدقة بعدم وجود خطة للحرب على مكتبه وبضرورة استخدام جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع صدام حسين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية إشارته إلى وجود سيناريوهات عديدة تناقش في السر، مؤكدا على صفة الحذر التي تطبع سلوك القادة من العسكريين، وإلى أن العسكريين لم يتطرقوا إلى مسألة العجز عن تحقيق الانتصار على العراق لكونه أمرا يدعو إلى السخرية. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن القرار بهذا الشأن سيأتي من الرئيس، وإلى مواصلة النظر في عدد من الخيارات العسكرية. واعترف عدد من مسؤولي الإدارة كما تقول الصحيفة بوجود خلافات بين القادة من العسكريين وبين الرؤساء من المدنيين، مشيرين إلى عدم وجود الرغبة في القيام بهجوم على نظام يمتلك أسلحة دمار شامل ويعتزم استخدامها، وإلى أن هذا لا يعني ترك النظام إذا اقتضت الضرورة ذلك، لافتين إلى ما حدث في الكويت. وقالت الصحيفة إن المخاوف من الضغوط التي تتعرض لها القوات الأمريكية في الحرب ضد الإرهاب تتزايد، وأن الرئيس بوش سيحث الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على تفادي هذا النقص وتقليل الفجوة في مقدراتها العسكرية بالقياس إلى الولايات المتحدة، وذلك حفاظا على التحالف القائم بين هذه الدول. وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن مستويات الإنفاق المتدنية على القوات المسلحة في غالبية الدول الأوروبية إضافة إلى الإخفاق في تحديث تلك القوات سيعني إجبار الولايات المتحدة على العمل بمفردها في حالة حدوث أزمات في المستقبل، على حد قول الصحيفة البريطانية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيدتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية كما يلي: في أيام السبت تلتقون مع برامج موزائيك والعراق في أسبوع ومواويل، وفي كل يوم أحد أنتم على موعد مع برنامجي عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فنقدم لحضراتكم برامج حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة. برامج من الأجواء العراقية، عالم متحول ومقهى الانترنت، تلتقون معها في كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. أما في أيام الخميس فأنتم على موعد مع 4 حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. وفي يوم الجمعة من كل أسبوع يحين موعدكم مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر، فضلا عن برنامج لحن وفنان. أوقات طيبة نرجوها لكم مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
مستمعين الأعزاء، هل يمكن للجيش العراقي وضباطه ومراتبه أن يلعبوا دورا جزئيا أو رئيسيا في إحداث التغيير السياسي المحتمل داخل العراق؟ في إطار هذا السؤال أجرينا الحوار التالي مع الأمين العام للائتلاف الوطني العراقي العميد توفيق الياسري. العميد توفيق الياسري الأمين العام للائتلاف الوطني العراقي، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. العميد توفيق، كما تعلم هناك تهديدات بإطاحة النظام العراقي ومطالبات أمريكية متعددة وملحة بضرورة إحداث تغيير في نظام الحكم في بغداد، فهل تعتقد أن مؤسسة الجيش العراقي يمكن لها أن تلعب دورا في إحداث مثل هذا التغيير المحتمل في النظام العراقي؟
وحقيقة هذا الموضوع يعني واضح جدا، لن يكون هنالك أي تغيير إطلاقا وبأي شكل من الأشكال بدون المؤسسة العسكرية أيا كان طريقة إدائها، سواء بتحملها مسؤولية التغيير كاملة أو بمشاركتها من خلال دور واضح ومتميز ضمن عمل مشترك مع أطراف أو قطاعات أخرى.
لكن هناك من يعتقد أن حزب البعث الحاكم نجح خلال السنوات الماضية في تحويل الجيش من مؤسسة واسعة وطنية وبعيدة إلى حد ما عن السياسة إلى مؤسسة مرتبطة بالدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس العراقي، ففيما الحال على هذه الشاكلة؟ هل تعتقد أن يعني يستطيع الجيش اختراق مؤسسة الحكم وإحداث التغيير؟
أنا أعتقد الصحيح هو ليس حزب البعث، وإنما هو نجاح صدام حسين شخصياً من خلال تطويعه للحزب والمؤسسة الحزبية والمؤسسة الإدارية لتنفيذ خطة متكاملة بنقل الولاء ضمن القوات المسلحة من الولاء القومي إلى الولاء الوطني ثم إلى الولاء إلى المدينة فالعشيرة، وبالتالي الولاء إلى شخصه تحديدا. أنا باعتقادي الآن كل المراحل هذه نفذت بشكل دقيق وبإشراف صدام حسين شخصيا، وأصبح الآن ولاء القوات المسلحة بالكامل لشخص الرئيس أو القائد العام للقوات المسلحة دون غيره.
طيب هذا الولاء يعني تحول بحسب المراقبين إلى نوع من العقيدة العسكرية داخل الجيش العراقي، يعني الجيش أصبح مواليا بشكل كامل إلى الرئيس العراقي أو إلى حزب البعث أو أي يعني إلى الدائرة المحيطة بالرئيس العراقي، فكيف يمكن لجيش هذا وضعه وهذا ولاؤه من أن يتولى التغيير أو أن يشارك في عمل التغيير ضد الرئيس العراقي؟
لا أخي سامي، هو تبقى مسألة الولاءات تبقى مسألة نسبية في كل الأحوال. أساسا الآن أكو مجموعة جيوش مثل ما واضح للجميع، يعني الآن ليست هنالك مؤسسة عسكرية واحدة، هنالك مجموعة مؤسسات عسكرية متعامدة لمهام تكاد تكون أحيانا تتصدى بعضها للبعض الآخر. على سبيل المثال القوات النظامية أو الجيش العراقي التقليدي، هذا الجيش أساسا الآن منفتح بحجة احتمالات تعرض العراق لعدو خارجي، فضمن هذا التبذير منفتح لأغراض الحركات على الخط الحدودي، وبالتالي هذا الجيش بعمومه مشكوك بولائه، مشكوك بانتمائه، مشكوك بدوره، فيعمل يمكن بأقل من ربع طاقته وربع نظام معركته. هذا الجيش ما مصنف ضمن العناوين أو المؤسسات مطلقة الولاء لشخص صدام حسين، وكذلك الحال بالنسبة لبقية المؤسسات العسكرية الأخرى. لا يعني من المستحيل أنه تطلق كلمة الولاء الكامل لصدام حسين أو لعائلة صدام حسين أو للنظام، وبالتالي سوف يكون هنالك استقتال حتى الموت من قبل هذه المؤسسات دفاعا عن النظام ودفاعا عن الرئيس العراقي. لا أعتقد أن الأمور بهذا المستوى. هنالك ولاء نسبي، نعم، هنالك جهات سوف تقاتل خلال المراحل المتقدمة، هنالك جهات سوف تستميت مع صدام حسين، هنالك جهات سوف تبقى على الحياد، هنالك جهات مصلحية سوف تنتظر النتائج بأي اتجاه تتحرك تميل لصالح ذلك الاتجاه.
طيب في نفس الإطار، يعني هناك من يناقش ويقول أن يعني دور الجيش العراقي التقليدي قد همش كما ذكرت، وأن هذا التهميش وصل إلى حد أن الحكومة العراقية أو النظام العراقي أفرغ بغداد العاصمة من وجود الجيش العراقي التقليدي، وحتى إذا كانت هناك وحدات من هذا الجيش داخل العاصمة فإنها غير مسلحة أو أن أسلحتها من دون ذخائر. فكيف يمكن لمثل هذا الجيش الذي يعني ولاءه مشكوك فيه للنظام أن يقوم وهو مجرد أعزل غير مؤثر بأي دور في التغيير؟
يعني أنا حتى أختصر عليك، حقيقة إحنا أعددنا دراسة متكاملة بالائتلاف اللي أعدها للتحالف العسكري للائتلاف الوطني العراقي تحت عنوان المواجهة المحتملة ضد نظام صدام حسين وخطى المعارضة للتعامل العسكري ميدانيا. من هذه الدراسة طرقنا إلى طريقة وآلية وإداء القوات المسلحة خلال مواجهة من هذا النوع. فما يتعلق بالجيش النظامي، مع كونه مشكوك بولاء مثل ما ذكرنا، لكنه أيضا هنالك آلية هو جزء منها وهنالك مهام يجب أن يقوم بها. منها مثلا راح يكلف باحتلال مواضع دفاعية في مناطق التهديد والقتال ضد قوى الهجوم المحتملة كخط دفاع أول باعتباره منفتح لأغراض الحركات على الخط الحدودي. اثنين، ربما يكلف بالاشتراك في قمع المقاومة والتمرد الداخلي في حالة نشوبها، لأنه وحدات الجيش التقليدي هي ليست وحدات كلها بالكامل ضد النظام، لا، هنالك أيضا وحدات وهنالك تشكيلات عندها استعداد للوقوف مع النظام في الأزمة. ثلاثة، المناورة للقيام بهجمات مقابلة على مستوى العمليات. النتائج طبعا ما محسوبة هنا، لكنه في كل الأحوال هذا هو هامش بسيط من المهام اللي تكلف بها قوات الجيش النظامي خلال مواجهة قادمة. ما يتعلق بالحرس الجمهوري، هنا بالضبط ينطبق على الكلام اللي تفضلت به أنه نتيجة لحالة الشك القائمة اللي تحوم حول المؤسسة العسكرية التقليدية، لذلك استبعد مو فقط من العاصمة بغداد، استبعدت من معظم المدن والقصبات العراقية القريبة من بغداد، وكلف الحرس الجمهوري إذا ما كانت هنالك مواجهة قادمة سوف تكون من بعض مهام الحرس الجمهوري استخدام بعض وحداته وبشكل محدود لإشغال مواضع دفاعية في أماكن تشكل أهمية سوقية للحكومة.
طيب لطفا، هل تعتقد أن مثلا وحدات الحرس الجمهوري أو حتى وحدات الحرس الخاص، وهذه وحدات معروفة كما ذكرت بولائها التام للنظام، هل تعتقد أن هذه الوحدات من الممكن أن يعني تنشأ في صفوفها تذمر أو استياء، أو يمكن أن يعني بعض الوحدات فيها أن تشارك بشكل من الأشكال في إحداث عملية تغيير ضد النظام؟
خلي أمطيك خريطة هذه المؤسسات. إحنا حقيقة عندنا ثلاث أنواع من المؤسسات. المؤسسة الأولى اللي هي نسميها نقدر المؤسسة العسكرية العراقية النظامية، الضم، الجيش التقليدي، الحرس الجمهوري، الحرس الخاص، قيادة القوات الجوية، قيادة الدفاع الجوي، القوة البحرية والدفاع الساحلي، طيران الجيش، قوات الحدود. وعندنا المؤسسة العسكرية شبه النظامية اللي تضم فدائي صدام، شبال صدام، جيش القدس. وعندنا مؤسسة نظامية خارجية اللي هي تشكيلات مجاهدي خلق وتشكيلات جيش التحرير الفلسطيني ووحدات من المتطوعين مشتركة تنفذ عند الطوارئ. درجة وإمكانية إداء هذه المؤسسات باعتقادنا احنا، المؤسسة الأولى اللي هي سميناها المؤسسة العسكرية العراقية النظامية، الجيش التقليدي تحدثنا عنه احنا، الجيش النظام التقليدي اللي هو نسبة ولاء لا يكاد يرقى إلى مستوى طموح طريقة تفكير رأس النظام. الحرس الجمهوري هنالك بعض تشكيلات الحرس الجمهوري، لأنه هنالك تشكيلات رئيسية بدرجة عالية من الولاء، هذه مكلفة بمهام الدفاع عن القصبة وعن المركز وعن النظام. هذه التشكيلات أنا باعتقادي راح تقاتل إلى جانب النظام في مراحل المواجهة الأولى. الحرس الخاص أعتقد راح يكون متفوق بطريقة إداءة على الحرس الجمهوري، وقسم مو قليل منه راح يقاتل مع النظام ومع صدام حسين إلى آخر إطلاقه، وربما راح يستميت في سبيل صدام حسين. القوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي هذه تشكيلات فنية ذات واجبات محدودة نتيجة الوضع القائم منذ حرب الخليج ولحد الآن، ونتيجة الفقر العام اللي تعاني منه هاي القيادتين والتشكيلات في الدفاع الساحلي وفي الدفاع الجوي، فمهامها محدودة ومهامها مهنية صرفة. إذا كان هنالك تدخل خارجي سوف تحيد بالكامل، لأنه لن تكون قادرة على مواجهة وحدات أو تشكيلات أو قوات بحرية أو جوية خارجية. ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية العراقية شبه النظامية اللي هي فدائي صدام، أشبال صدام، جيش القدس، حقيقة هاي المؤسسة صرف عليها ومدربة تدريب جيد ومسلحة تسليح جيد، لكنها لن ترقى في أي حال من الأحوال إلى مستوى الإداء الجيد والمواجهة مع وحدات وتشكيلات نظامية في معارك مصيرية ومعارك كبيرة. أنا باعتقادي هذه المؤسسة خلال الساعات الأولى مجرد أن تشعر أن الوضع العام للمعركة تسير لغير صالحها سوف تهرب وسوف تترك أسلحتها وسوف تلود بالفرار. ما يتعلق بالمؤسسة النظامية الخارجية اللي هي تشكيلات مجاهدي خلق ووحدات من حرس التحرير الفلسطيني، جيش التحرير الفلسطيني ووحدات من المتطوعين، هذولا أيضا راح يكون لهم دور، وأنا أعتقد هذولا راح يكون لهم دور متميز، وهذا ما لمسناه احنا خلال انتفاضة آذار عام 91. وبتقديري أن النظام يعتمد اعتماد كبير على هذه التشكيلات ومانحهم مميزات ومكاسب خاصة جدا، وبالتالي أعتقد مصلحتهم تقتضي أن يدافعوا عن النظام ولكن أيضا لمرحلة معينة.
نعم العميد توفيق، بعيدا عن الائتلاف الوطني العراقي وبقية جماعة المعارضة العراقية، أنا أسألك باعتبارك أحد كبار الضباط والمطلعين على أوضاع الجيش العراقي، هل تعتقد أن هناك داخل الجيش من يمكن أن يتعاون مع واشنطن من أجل إحداث التغيير المحتمل داخل بغداد؟
أخي الكريم، الآن السائد داخل العراق على كل المستويات، وهذا حقيقة مو سر، يعني هذا متداول وكله تعرفوه، بدون تدخل العامل الخارجي من غير الممكن، إذا مو من الاستحالة، أن يحدث أي شيء على طريق التغيير إطلاقا وتحت أي ظرف من الظروف. آلية العمل وطريقة الإداء للمؤسسات العسكرية والأمنية والحزبية والإدارية تخضع لجهاز مراقبة ومتابعة دقيقة والعقاب صارم من قبل النظام اشتد عوده خلال هاي السنوات، وبالتالي أصبح الآن على درجة عالية من الكفاءة. وبالتالي إذا لم يكن هنالك تدخل خارجي تحت أي صيغة من الصيغ على أن يكون من النوع الذي يدغدغ مشاعر المؤسسة العسكرية وكبار الضباط وكبار الحزبيين، وبالتالي راح تهيئ أرضية لعمل بالداخل من خلال ضعف دور المركز، غياب المؤسسات الأمنية، وبالتالي راح تكون هنالك مجالات مفتوحة لإمكانية الفعل والحركة من قبل من يضمر في داخل شيء بالتحرك ضد النظام إذا ما سنحت الفرصة. فبدون تدخل خارجي تحت عنوان من العناوين وبدون تهيئة أرضية معينة لعمل، يستحيل أن يقوم هنالك أي عمل ضد النظام في ظل ظروف طبيعية.
طيب عميد توفيق، هل تعتقد أن هناك يعني آفاق لتعاون تيارات مدنية مع تيارات داخل الجيش العراقي من أجل إحداث التغيير، خصوصا تيارات مدنية من داخل مؤسسة حزب البعث والحكومة العراقية؟ يعني هل هناك احتمال أن يقوم تعاون بين الجيش والمدنيين من أجل إحداث هذا التغيير؟
هو أخي الكريم، تعرف أنت يعني الآن الهيكلية هي مو مثل الهيكلية السابقة، مثل ما كانت قبل أكو لواء حرس جمهوري، أكو تنظيمات وتيارات سياسية، أكو شخصيات متميزة معروفة على مستوى الشارع العراقي وعدها إداء ودور سياسي كبير. هذه بمجموعة أحيانا تعمل في درجة عالية من السرية، وبالتالي تهيئ للقيام بعمل ضد السلطة أو ضد الحكومة. الآن هذه الظروف كلها ما موجودة، وطبيعة الإداء هذه غير متوفرة. أكو حزب واحد اسمه الحزب القائد، وماكو غيره اللي هو حزب البعث العربي الاشتراكي، واللي تطور وأصبح مؤسسة عملاقة الآن، وأكو مؤسسة عسكرية، وما عادت الآن أكو شخصيات مدنية مثل السابق الآن إطلاقا. أما محيط بالكامل وفي بيته، يعني مجبور أن يلازم بيته، وإما هو جزء من المؤسسة العسكرية ومن المؤسسة الإدارية تحت موقع مسؤولية معينة أو بضمن المؤسسة الحزبية. هؤلاء يخضعون بعمومهم إلى الضوابط العامة التي تفرضها السلطة من خلال مستويات متابعتها ومراقبتها ومن خلال أجهزتها الأمنية الخاصة والعامة. فهذولا أيضا يخضعون لنفس الضوابط اللي إذا ما تأمنت على المستوى العام لكي تعطي مجال وهامش من الحركة والفعل والمناورة، سوف لن تتحرك وسوف لن يكون هنالك أي تنسيق إطلاقا لا بين المؤسسة العسكرية ولا بين المؤسسة الحزبية ولا بين المدنيين. بالرغم من هذا أن هنالك، إحنا حسب معلوماتنا أن هنالك حالة من التعبئة موجودة الآن داخل الشارع العراقي عموما بكل توصيفاته هذا، وهنالك حالة من التمرد ربما غير معلنة بسبب العقاب الشديد اللي كل احنا نعرفه، لكنه أكو حالة تذمر ضمن مستويات عديدة حتى ضمن المستويات الرئيسية الموجودة، لسبب واحد أن الكل يشعر بالخطر بالوقت الحاضر. وأعتقد التجارب اللي مرت يعني لن يكون هنالك شخص أقرب إلى رأس النظام مثل ما كان الفريق عدنان خير الله. بالتالي حين شعر صدام حسين أن هذا الرجل ربما يشكل تهديد أنهى في هذه الطائرة، لن يكون هنالك من الجهاز الحزبي أقرب إلى طريقة تفكير وعقل وضمير صدام حسين مثل عدنان حسين الحمداني في حالة من في ظرف من الظروف أنهى، لأنه شعر أنه هذا الرجل وجوده بقربه أصبح خطر عليه. فهذه الأمور بمجملها موجودة الآن ضمن الوسط الحزبي وضمن الوسط العسكري وضمن الوسط المدني وضمن الوسط العشائر، لكنه مثل ما ذكرت لك لن تكون هنالك بارقة أمل إذا لم تكن هنالك أرضية تهيئ لأن تخرج هذه الطاقات ولأن يطلع الشارع العراقي ولأن تتحرك المؤسسة العسكرية وأن يتحرك الشرفاء من المؤسسة الحزبية والإدارية للعمل مجتمعين ضمن عمل كبير يستهدف تغيير النظام.
العميد توفيق الياسري، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.